الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من تفسير القول المؤصل، وهو 30 من تفسير سورة البقرة. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا شروع في ذكر بعض آيات النكاح والطلاق وما يلي ذلك. فيأمر الله عز وجل المؤمنين أن تكون المزاوجات بينهم للمؤمنين، فيجوز للمسلم الكفء أن يتزوج المسلم الكفء له، وينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في موليته، فلا يزوجها إلا من كفء لها من حيث الديانة والصيانة وغير ذلك. حتى أن بعض أهل العلم تكلم في مسألة زواج أهل البدع، وخرج أن تزويج أهل البدع يعتبر من قطيعة الرحم، فكيف إذا كانت المزاوجة بين المسلمين والمشركين؟ فإن هذا من أعظم القطيعة، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتزوجوا المشركات، واستثنى من ذلك سبحانه وتعالى المحصنات من أهل الكتاب، حيث قال الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وإلا فبقية المشركات لا يجوز أن تبقى مع المسلم حتى ولو كانت تاركة صلاة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. ولا تنكحوا تتزوجوا المشركات الكافرات حتى يؤمن يسلمنا، فإذا لم يقع منهن منها الإيمان فليست بكفء ولو كانت من الأقربين. ثم قال عز وجل محضضا على زواج المسلم على أي حال كانت، وإن كانت فقيرة أو دون المشرك في الجمال: ولا أمة جارية مملوكة مؤمنة مع ضعف حالها خير من مشركة تعبد الأصنام والأوثان وتشرك بالله، ولو أعجبتكم المشركة بمالها أو جمالها أو حسبها ونسبها، فإن هذا ليس بشيء أمام ما هي عليه من الشرك. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل: من أشراف الناس هذا، والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. ألا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم مر رجل آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، خرجه البخاري. ولا تنكحوا تزوجوا المشركين الكافرين حتى يؤمنوا ويسلموا، وإن كثرت أموالهم وحسن حسبهم ونسبهم. ولا عبد مولى مملوك مؤمن تزوجونه خير لكم في دينكم ودنياكم من الزواج من مشرك كافر ولو أعجبكم ماله وحسبه، لأن كثيرا من الناس نظرتهم إلى الدنيا. فعن ابن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها المال، أخرجه النسائي عن بريدة. أولئك الكفار والمشركين يدعون إلى النار بأعمالهم الشركية وأفعالهم الكفرية، والله يدعو إلى الجنة أي بما فرض عليكم من أمور الإيمان والإسلام، فكلها دعوة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويدعوكم إلى المغفرة بإذنه للتجاوز عنكم إن رجعتم إليه ولزمتم شرعه، ويبين يوضح آياته الشرعية للناس لعلهم يتذكرون يتعظون وينزجرون. وقد ذهب بعض من لا يحسن كالترابي وأصحاب حزب التحرير إلى جواز تزويج الكتابي من المسلمة قياسا على تزويج المسلم من الكتابية، وهذا قياس فاسد للأمور. الأول: أن الكتابية إذا تزوجها المسلم يرجى أن تسلم لأن القوامة للرجل. الأمر الثاني: إذا بقيت على شركها فإن أبناءها لأبيهم المسلم، أما المسلمة إذا تزوجت الكافر وكانت القوامة للرجل فيوشك أن يحرفها عن دينها. ثم إن نكاح المؤمن من الكتابية أذن الله فيه، ونكاح الكتاب من المؤمنة حرمه الله. قوله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا بسبب نزول هذه الآية: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذا دليل على تعين مخالفة اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم كثيرا حتى علم ذلك عندهم. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثارهما فاستقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. ويسألونك يا محمد عن إتيان النساء في حال المحيض، والحيض خاص ببنات آدم وهو واقع من بعض الحيوانات، كما يذكر بعض أهل العلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، متفق عليه. وما جاء عن المسعود رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل صلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القلابين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: آخرهن حيث آخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القلابين؟ قال: رفصين من خشب، يعني حديث أبي سعيد. خرجه عبد الرزاق. فيحمل على أنه ألقي عليهن من حيث كثرة زمنه، وسيلان حقوب لهن، فإنهن كنا يخرجن متبرجات متزينات للفتنة. والحيض لغة السيلان، ولذلك يقولون حاض الوادي أي سال، وهو دم يخرج من المرأة في وقت محدود، وليس هو بدم علة أو مرض، وإنما هو دم طبيعي يتحول في أيام الحمل إلى غذاء للجنين، فإذا خرج الجنين تحول إلى لبن. ولذلك قال: أن تحيض المرضع، فإذا ما ذهب عنها ذلك عاد الدم إلى السيلان، وهو دم نجس بخلاف بقية الدماء، فلا ينجس من دم الإنسان إلا دم الحيض. ودم النفاس إذن حكمه حكم الحيض، لأنه في الغالب من الدماء المتجمعة في أيام الحمل، والحيض علامة البلوغ للمرأة. في المرأة نزيد هذا، نعم مكتوب، علامة بلوغ المرأة. وقد اختلف العلماء في أقل زمن الحيض، فقيل 9 سنوات، وقيل 6، واختلفوا في أكثره، فقيل 50 سنة، وقيل 60 سنة في حق العربية، و65 في حق غيرها. والصحيح الذي عليه المحققون أنه لا حد لأقله وأكثره، فإذا خرج الدم بصفاته المعهودة بالحيض فهو دم حيض. قل لهم: يا محمد، هو أذى أي نجس ينبغي أن يبتعد عنه وعن موطنه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أزواجه وهن حيض يأمر إحداهن أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. فاعتزلوا، اجتنبوا جماع النساء في المحيض. وهذا الأمر قد بينته السنة، وأن المراد بالاعتزال اعتزال غشيانهن من حيث الجماع وما في بابه، وتجوز المؤاكلة والمضاجعة والمباشرة لها بلا خلاف كما تقدم في سبب النزول فعلوا كل شيء إلا النكاح. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه بالخميلة، متفق عليه. وللحيض 10 أسماء، وقيل 15، نظمها بعضهم بقوله: للحيض 10 أسماء لنا وردت طمص وطمص وإعصار وإكبار، ضحك دراس عراك بعد ذاك أتى، حيض نفاس فراك هم أجار. ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الحيض ويتوقف، فإذا تطهرن اغتسلن، في قول جمهور العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إذا تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول: فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض هو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل انتهى. فأتوهن جامعوهن، والأمر للإباحة من حيث أمركم الله في القبل في صمام واحد، سواء أتاها من قبلها في قبلها أو من دبرها في قبلها. أما ما يفعله بعضهم من إتيانها في دبرها فهذا حرام وكبير من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، أخرجه مسلم. إن الله يحب التوابين، التوبة الرجوع، وهي واجبة من كل ذنب. هذا هو القول الصحيح في إتيان المرأة في دبرها أنه حرام. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في تجويز ذلك قد رده غير من رواه بأدلة صحيحة عنه أنه ينكر ذلك ويرده، حتى أنه قال لبعضهم: أف أف، أحد يفعل هذا؟ وتكلم في نافع. فقال: ما لهذا العبد يكذب على ابن عمر؟ وهكذا البخاري رحمه الله ساق الأحاديث في صحيحه ولم يصرح بمعنى فأتوا حرضكم أن شئتم، لم يصرح أن ابن عمر أفتى بهذا. والذي يظهر أنه لم يفت به أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم الآية تدل على ذلك كما سيأتي معنا الآية الأخرى: نساءكم حر لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني سيأتي الكلام بأوضح مما هو الآن عليه إن شاء الله. إن الله يحب التوابين، التوبة الرجوع، وهي واجبة من كل ذنب، وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والعقل. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، خرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. ويحب المتطهرين، سواء في ذلك طهارة الظاهر أو الباطن. فالظاهر طهارة من النجاسات والأحداث، والباطن طهارة القلب من الشرك والعقائد الباطلة والحقد والحسد وغير ذلك. قال البغوي رحمه الله: ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت، ولا الاعتكاف في المسجد، ولا مس المصحف، ولا قراءة القرآن، ولا يجوز للزوج غشيانها. أقول: وهذا قول مرجوح في مسألة مس المصحف وقراءة القرآن، فعمدتهم حديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى القول بصحته فالمراد به المسلم، لأن المؤمن لا ينجس. وأما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد به اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرين الملائكة. قوله: ولا قراءة القرآن، هذا أيضا قول مرجوح، والأدلة تدل على جواز قراءتها له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، ويقول لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، متفق عليه، والحاج يقرأ القرآن. قوله: ولا الاعتكاف في المسجد، الصحيح أنه إذا وقع عليها الحيض وهي معتكفة في المسجد فيجوز لها البقاء ويجوز لها الخروج. قد كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكفنا ويعتكف غيرهن، ولم يذكر أنهن إذا حضنا خرجنا من المسجد. وعمدة هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود، وهو حديث ضعيف في سنده جسر بن الدجاجة. مسألة طلاق الحائض، واختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقع كما حققت ذلك في شرحي على عمدة الأحكام، وبينت أن ما ذهب إليه ابن القيم ونصره الشيخ ابن عثيمين احتجاجا بنصرة ابن حزم لهذا المذهب لا يستقيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. في الصحيحين عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليق؟ قال واحدة اعتد بها. وفي مسلم من طريق سالم بن عبد الله كان عبد الله طلقها تطليق واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تصريح بالاعتداد بها، فلا يحمل قوله بعد هذا التصريح على المراجعة اللغوية من أنه أرجعها إلى البيت، ولكن على المراجعة الشرعية كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم. وكيف يترك ما في الصحيح يترك ما في الصحيحين من الأحاديث الثوابت المصرحة بالاعتداد بها إلى رواية شاذة جاءت من طريق أبي الزبير فردها ولم يرها شيئا. وقد قال أبو داود رحمه الله مبينا شذوذها، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى كلامه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. جاء في أسباب النزول عن جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها أي في قبلها، أما الجماع في الدبر ما يأتي بولد، إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي زيادة لمسلم فإن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنها نزلت في إتيان النساء فيه كما في البخاري الإشارة إليه، ولم يذكر لفظ الدبر. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره بعد ذكره الرد على ذلك، وتبين بما بينا صحة معنى ما روي عن جابر بن عباس رضي الله عنهما، لأن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين. كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكره بعض القائلين بالجواز، وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة، ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم، فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز، فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه، وقد فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر أصحابه، بخلاف ما قاله هذا المخطئ في فهمه كائن من كان. ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأة في دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك، ومن زعم ذلك فقد أخطأ، بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام، فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله، فإن الآية النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه انتهى. وأما الحافظ ابن كثير فبعد أن ذكر قول ابن عمر رضي الله عنه في سبب نزول الآية قال وهذا الحديث محمول على ما تقدم، وهو أن يأتيها في قبلها من دبرها، لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة، ننظر في هذا المفضل بن فضالة الفضل بن فضالة، عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبر أنه قال نافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي، ولكن سأحدث كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنا، وكنا نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وهذا إسناد صحيح. ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وتقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الرحمن الدارمي في مسنده، وروى عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن أبي يسار أبي الحباب قلت لابن عمر ما تقول في الجوار أيحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وهكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، وكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم انتهى. وأما يبين أن الإتيان في الدبر لا يجوز لأمرين: الأول أن الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا كان ذلك الأمر جائزا لما أمر بالاعتزال وكان بديلا. الثاني أن الحرث إنما يكون في الموطن الذي يزرع فيه، والمرأة إنما يكون ولدها في قبولها. وأما الأحاديث التي جاءت بلفظ ملعون من أتى امرأته في دبرها أو من فعل كذا فهو كافر، فهي أحاديث لا تثبت. وقدموا لأنفسكم أي بالتزام الطاعات وفعل القربات فإنكم محشورون إلى ربكم وستجدون أعمالكم، واتقوا الله أي راقبوا في فعل المأمور واجتناب المحظور، واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة. فذكر جماهير العلماء أن اللقاء يقترن برؤية على ما يأتي، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، يعني يثبت به الرؤية عند جماهير العلماء. وبشر المؤمنين بما لهم عند الله عز وجل من الأجر العظيم والرفعة في الدارين، ويبشرهم ملائكة الرحمة عند موتهم: اخرجي أيتها الروح أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، واخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. أخرجه أحمد. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. خلصنا أن إتيان المرأة في دبرها لا يجوز، ما جاء عن ابن عمر من بعض المبهم محمول على ما صرح به عنه أنه لا يرى ذلك، وربما وجد في كلام الشافعي وكلام مالك أو نحو ذلك من المذاهب ما يدل على الجواز، لكن الصحيح المنع من هذه الفعلة. ثم ليس لا يقع الفرق بكونه أتاها بدبرها، لأن بعض الناس عنده هذا الاعتقاد: إذا أتى الرجل امرأته في دبرها حرمت عليه، لم تحرم عليه لكنه آثم بهذه الفعلة القبيحة المشابهة لفعلة قوم لوط. إلى هنا بارك الله فيكم.